بسم الله، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال العلامة مرع بن يوسف الكرمي الحنبلي رحمه الله تعالى: فصل. ومن أحرم مع إمامه أو قبل إتمامه لتكبيرة الإحرام لم تنعقد صلاته، والأولى للمأموم أن يشرع في أفعال الصلاة بعد إمامه، فإن وافقه فيها أو في السلام كره، وإن سبقه حرم. فمن ركع أو سجد أو رفع قبل إمامه عمدا لزمه أن يرجع ليأتي به مع إمامه، فإن أبى عالما عمدا بطلت صلاته، لا صلاة ناس وجاهل. ويسن للإمام التخفيف مع الإتمام ما لم يؤثر المأموم التطويل وانتظار داخل إن لم يشق على المأموم. ومن استأذنته امرأته أو أمته إلى المسجد كره منعها، وبيتها خير لها.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لازلنا في باب صلاة الجماعة، ويبين المؤلف أحكام في هذا الباب، أحكام صلاة الجماعة، ونحن في الفصل الأخير منه، حيث يقول المؤلف: ومن أحرم مع إمامه أو قبل إتمامه لتكبيرة الإحرام لم تنعقد صلاته. أي أنه من أحرم مع الإمام مساويا له في تكبيرة الإحرام فإن صلاته لا تنعقد، أو قبله، أو أن المأموم سبق الإمام في تكبيرة الإحرام فإن صلاة المأموم لا تنعقد ولا تصح. وأما قال: والأولى للمأموم. وأما الأفعال الصلاة والأقوال الأخرى، طبعا هذا الحكم خاص بتكبيرة الإحرام، أنه إذا ساوى الإمام في تكبيرة الإحرام أو سبقه فإن الصلاة لا تنعقد. نأتي إلى أفعال الصلاة الأخرى والأقوال الصلاة الأخرى. قال المؤلف: والأولى للمأموم أن يشرع في أفعال الصلاة بعد إمامه. وهذا هو المتابعة، إما المأموم إما أن يسبق الإمام وهذا لا يجوز، وإما أن يتأخر عنه تأخرا واضحا وهذا أيضا لا يجوز، وإما أن يساويه وهذا مخالف للسنة، وإما أن يتابعه. المتابعة يعني مجرد أن ينتهي الإمام من فعل هذا الركن أو الواجب، أي فعل من أفعال الصلاة، يفعل المأموم مثل ما فعل الإمام، يعني بعد انتهاء الإمام مباشرة من فعله، وبعد انتهاء الإمام مباشرة من قوله، كذلك في أقوال الصلاة نفس الشيء. قال: والأولى للمأموم أن يشرع في أفعال الصلاة بعد إمامه مباشرة، لا يتأخر كثيرا ولا يسبقه. وهذا مصداق لحديث النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، مباشرة بعد انتهائه من الفعل أو بعد انتهائه من القول. قال: فإن وافقه فيها، أي في أفعال الصلاة. أما الموافقة في تكبيرة الإحرام فهذه كما قلنا إيش، هذه لا تنعقد صلاته، لكن إن وافقه في أفعال الصلاة أو في أقوال الصلاة ما عدا تكبيرة الإحرام من أقوال الصلاة، أو في السلام، فإن هذا الأمر مكروه، يكره، مثل ما قلنا الموافقة مخالفة للسنة. إذن نحن عندنا أربع درجات: المسابقة، مسابقة الإمام لا تجوز، موافقته مكروهة فيما عدا تكبيرة الإحرام، متابعته سنة، هذه هي السنة، يعني مجرد ما ينتهي من الفعل أو من القول تأتي به أنت مباشرة، التأخر لا يجوز. إذن أربعة أحوال للمأموم مع إمامه. قال: فإن وافقه فيها أو في السلام كره، أي وافقه في أفعال الصلاة أو في أقوال الصلاة ما عدا تكبيرة الإحرام، لأن المؤلف بيّن حكم الموافقة في تكبيرة الإحرام قبل ذلك. ثم قال: وإن سبقه حرم. مسابقة لا تجوز أن يسبق إماما في أي فعل من أفعال الصلاة أو قول من أقوال الصلاة. قال فمن ركع أو سجد أو رفع قبل إمامه، يعني سبق، سواء سبقه سبق الإمام في الركوع أو في السجود، أو رفع قبل إمامه قام من السجود أو قام من الركوع قبل إمامه عمدا، إذا كان الأمر عمدا، سيأتي حكم الناس والجاهل، لكن الآن الكلام على عمدا. يقول المؤلف لزمه أن يرجع ليأتي به مع إمامه، يعني لو افترضنا أن إنسان ركع قبل إمامه عمدا متعمد في هذا، يعلم الحكم لكن تعمد، نقول المذهب يجب عليه أن يرجع ويأتي بالأشياء التي فعلها الإمام قبله ثم يلتحق بالإمام. قال ليأتي به مع إمامه، فإن أبى، إن رفض وقال لا أنا ما راح أرجع سأنتظر الإمام حتى يركع بعدي، فإن صلاته باطلة. هذا هو المذهب يا أخوان. هناك رأي آخر في هذه المسألة أنه إن كان متعمدا فتبطل صلاته تلقائيا ما يرجع، إن تعمد المسابقة مسابقة الإمام فتبطل صلاته يعني تلقائيا مباشرة ما يرجع لأنه تعمد السبق. وجاء يعني النهي عن مسابقة الإمام حيث يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام، وجاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار، حديث متفق عليه، وهذا فيه وعيد شديد في من يسابق أو يسبق إمامه. فنقول الرأي الثاني هو الصحيح، وهو أنه من تعمد مسابقة الإمام فإن الصلاة تبطل. ثم قال لا صلاة ناس وجاهل. نعم الناس والجاهل هو الذي نقول يرجع ويأتي مثل ما يعني فعل الإمام حتى يدرك الإمام في صلاته. قال ويسن للإمام التخفيف مع الإتمام، يسن للإمام أن يخفف بمن خلفه كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم للناس فليخفف فإن فيهم السقيم والضعيف وذا الحاجة، وإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء. لكن قيد المؤلف هذا التخفيف قال مع الإتمام، لا يكون تخفيف مخل بالصلاة، يخفف مع الإتمام الصلاة، ما يأتي بركوع سريع ما يتمه أو بسجود سريع ما يتمه أو بقراءة سريعة لا يكملها، فهذا إخلال بالصلاة. نقول نعم يخفف بالناس لكن مع الإتمام. قال ما لم يؤثر المأموم التطويل، إلا إذا كانوا المأمومين قالوا يبقى إحنا نريدك تطول ما عندنا مشكلة في التطويل نحن نحبذ التطويل، فهنا للإمام أن يطول. قال وانتظار داخل، أي ويسن انتظار داخل إن لم يشق على المأموم، يعني إذا كان الإمام في الركوع وعلم أنه سمع صوت أن شخص داخل يستحب له أن ينتظره حتى يتم معه ويدخل في الصلاة ويدرك الركوع. وهذا في الحقيقة يعني لا يوجد يعني دليل نصي على هذه المسألة بحذافيرها، لكن يعني جاء على النبي صلى الله عليه وسلم حديث تدل على هذا المعنى، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سمع صوت الطفل كان يخفف، فكان يراعي المأمومين. فيسن ويستحب انتظار الداخل ما لم يشق على المأمومين، ما ينتظر انتظار طويل بحيث أنه يشق على المأمومين، لا كان انتظار يسير حتى يدرك. قال ومن استأذنته امرأته أو أمته إلى المسجد كره منعها، من استأذنته زوجته ابنته أمته أن تذهب إلى المسجد فيكره أن يمنعها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن، مع أن صلاتها في بيتها خير لها من صلاتها في المسجد، لكن إن أرادت أن تذهب فلا يعني نمنعها. نعم.
قال رحمه الله: فصل في الإمامة. الأولى بها الأجود قراءة الأفقه، ويقدم قارئ لا يعلم فقه صلاته على فقيه أمي، ثم الأسن، ثم الأشرف، ثم الأتقى والأورع، ثم يقرع. وصاحب البيت وإمام المسجد ولو عبدا أحق، والحر أولى من العبد، والحاضر والبصير والمتوضئ أولى من ضدهم. وتكره إمامة غير الأولى بلا إذنه، ولا تصح إمامة الفاسق إلا في جمعة وعيد تعذر خلف غيره، وتصح إمامة الأعمى الأصم والأقلف وكثير لحن لم يحل المعنى، والتمتام الذي يكرر التاء مع الكراهة.
نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في الإمامة. يريد أن يذكر أحكام الإمامة، من هو أحق بالإمامة ومسائل الإمامة. فقال: الأولى بالإمامة، الأولى بمن يؤم الناس، هو الذي جمع بين أمرين: أن يكون جيدا في القراءة، في قراءة القرآن طبعا، وأن يكون فقيها. إذا جمع بين الأمرين فهذا هو الأولى. لو كان عندنا شخص يجمع بين حفظ القرآن وإتقانه والفقه في الدين، وآخر عنده مثلا قرآن لكن ما عنده فقه، وآخر ثالث عنده فقه لكن ما عنده قرآن، نقول يقدم الذي جمع بين الأمرين، لأن هذين الأمرين تحتاجها الصلاة. فالصلاة فيها القرآن، نحتاج إلى من يقرأ القرآن قراءة صحيحة ويكون حافظا للقرآن، ونحتاج أيضا من يفقه كيف يصلي حتى يصلي بالناس ويأتم الناس به ولا يبطل صلاة الناس. قال: ويقدم قارئ لا يعلم فقه صلاته على فقيه أمي. طيب، لو ما وجد الذي يجمع بين الأمرين، صرنا بين اثنين: شخص قارئ وشخص فقيه لكنه غير قارئ. المؤلف يقول: يقدم القارئ. والصحيح أنه يقدم الأفقه إذا كان طبعا عنده الفاتحة، هذا أقل شيء، لكن إذا كان ما عنده الفاتحة فيقدم الأقرأ، لأن فقه الصلاة، وخاصة يعني نقصد فقه الصلاة على وجه الخصوص، مهم حتى لا يبطل على الناس صلاتهم. قال: ثم الأسن، إذا تشاحوا صاروا يعني يوجد من هو فقير وقارئ وأكثر من واحد، قالوا نقدم الأكثر سنا. ثم قال المؤلف: الأشرف، يعني من حيث النسب. وهذا قالوا ليش؟ الحاقم به الإمامة الصغرى، الصلاة هي الإمامة الصغرى، بالإمامة الكبرى اللي هي إيش؟ ولي الأمر، ولاية الأمر، هي الإمامة الكبرى على المسلمين عموما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأئمة من قريش، وكانوا هم أفضل الناس نسبا. فقالوا أيضا: الإمامة الصغرى تلحق بها وتقاس عليها. وهناك قول آخر في المسألة لبعض أهل العلم، أن الشرف في النسب ليس له علاقة في الإمامة الصغرى الصلاة، إنما فقط هو في الإمامة الكبرى، وهذا الأقرب في الحقيقة، لأنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يا أم القوم اقرأهم لكتاب الله. قال: فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة فأقدمهم هجرة. ولم يأتي ذكر للنسب أو الشرف، لم يأتي ذكر لهذا الباب. قال: ثم الأتقى والأورع، إذا تشاحوا نشوف بعد ذلك الأتقى منهم والأكثر ورعا في الدين، فإن تساووا في هذه الأمور كلها نعم القرعة بينهما. قال: وصاحب البيت وإمام المسجد ولو عبدا أحق من غيره. صاحب البيت أحق بالإمامة من غيره، لأنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يؤمن الرجل الرجل في بيته، طبعا إلا بإذنه، إلا إن كان صاحب البيت قال له: أنت كن إماما، أنا لا أريد أن أعلم، فإن أذن له فهذا الأمر جائز، لكن الأصل أن يكون الإمام هو صاحب البيت. وكذلك أيضا الإمام في المسجد معين محدد لهذا الإمام، ما يجوز الإنسان أن يؤم بدون المسجد بدون إذنه. قال والحر أولى من العبد. لماذا قال الحر أولى من العبد؟ لأن الحر متفرغ أكثر، أما العبد ففي الغالب مشغول بخدمة سيده. قال والحاضر والبصير والمتوضأ أولى من ضدهم، يعني الحاضر أولى من المسافر، لأن المسافر يمكن يقصر الصلاة فيفوت المأمومين إنهم يصلون الجماعة كاملة مع الإمام. قال والبصير أولى من الأعمى. ليش؟ لأن قال البصير يعني أقدر في توقي النجازات وفي الوصول إلى المسجد في وقت الصلاة، إنه ما يتأخر، يمكن الأعمى ما يجد أحد يأتي به. قال والمتوضأ أولى من يعني المتيمم، مثلا إذا كان شخص مثلا متوضأ وشخص متيمم ما وجد الماء أو ما عنده قدرة أو عجز عن استعمال الماء لمرض أو نحوه فتيمم، قال المتوضأ يقدم على المتيمم. قال وتكره إمامة غير الأولى بلا إذنه، يعني كما قلنا بينا ما هو الأولى، إذا كان مثلا هناك شخص أقرأ أكثر فقه ووجد شخص أقرأ يكره أن يقرأ هذا الأقرأ اللي ما عنده فقه مع وجود الأقرأ والأفقه، وهكذا في كل حالة مما ذكرنا. فيكره إمامة غير الأولى بلا إذن الأولى إلا إذا أذن له الأولى في ذلك. قال ولا تصح إمامة الفاسق إلا في جمعة وعيد تعذرا خلف غيره. قالوا يعني أنه لا تصح إمامة الفاسق إلا في الجمعة، صلاة الجمعة وصلاة العيدين، إذا لم يوجد غيرهما أيضا تعذرا، يعني إذا تعذر من يصلي غيره. والصحيح في هذه المسألة يا إخوان أن صلاة الفاسق تصح الصلاة خلفه، صحيح أن صلاة الفاسق تصح خلفه الصلاة، حتى المبتدع تصح الصلاة خلفه إذا لم تكن بدعته مكفرة، بدعة أما أن تكون مكفرة وأما أن تكون غير مكفرة. فالصحيح صحة الصلاة خلف الفاسق والمبتدع بدعة غير مكفرة. ومما يدل على هذا ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم حينما تحدث عن ولاة الأمور الأئمة، فقال يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم وعليهم، يعني صلاتكم صحيحة والخطأ عليهم هم. وهذا الحديث رواه البخاري. وكان ابن عمر رضي الله عنه كان يصلي خلف الحجاج وكان معروف بفسقه. وقال وتصح إمامة الأعمى والأصم، الأصم الذي لا يسمع تصح إمامتهما. قال والأقلف، يعني عدم وجود الدليل على منع صحة الصلاة خلفهم. قال والأقلف، الأقلف هو الذي لم يختن، الشخص الذي لم يختن هذا هو الأقلف، فتصح الصلاة خلفه لعدم وجود ما يمنع ذلك. قال وكثير لحن لم يحل المعنى، أيضا يعني تصح الصلاة خلف إنسان يكثر اللحن بشرط أن يكون هذا اللحن لا يحيل المعنى، أما اللحن الذي يحيل المعنى فهذا لا تصح الصلاة خلفه. قال والتمتام أيضا تصح الصلاة خلفه مع الكراهة طبعا في كل التمتام، عفوا مع يعني الشخص الذي يحيل المعنى الذي لا يحيل المعنى. والتمتام، التمتام هو الذي يكرر التاء لما ينطق بكلمة فيها تاء يكررها أكثر من مرة. وكذلك أيضا الفأفاء، وهو الذي يكرر حرف الفاء أكثر من مرة. فهؤلاء إذا يعني هم يأتون بالكلمة كما هي لكن يمكن يزيدون حرف التاء، وهذا طبعا غير قصد منهم، بغير قصد منهم، فتصح مع الكراهة. نعم.
قال رحمه الله: ولا تصح إمامة العاجز عن شرط أو ركن إلا بمثله، إلا الإمام الراتب، إلا الإمام الراتب بمسجد المرجو زوال علته، فيصلي جالسا ويجلسون خلفه وتصح قياما. وإن ترك الإمام ركنا أو شرطا مختلفا فيه مقلدا صحت، ومن صلى خلفه معتقدا بطلان صلاته أعاد، ولا إنكار في مسائل الاجتهاد. ولا تصح إمامة المرأة بالرجال، ولا إمامة المميز بالبالغ في الفرض، وتصح إمامته في النفل وفي الفرض بمثله. ولا تصح إمامة محدث ولا نجس يعلم ذلك، فإن جهل هو والمأموم حتى انقضت صحت صلاة المأموم وحده. ولا تصح إمامة الأمي وهو من لا يحسن الفاتحة إلا بمثله. ويصح النفل خلف الفرض ولا عكس، وتصح المقضية خلف الحاضرة وعكسه حيث تساوتا في الاسم.
نعم. قال: ولا تصح إمامة العاجز عن شرط أو ركن إلا بمثله. يعني شخص عاجز عن شرط من شروط الصلاة، مثلا عاجز عن الوضوء مثلا والتيمم، هذا شرط من شروط الصلاة، فهذا يعني قالوا لا تصح صلاته إلا بشخص مثله. لكن إن وجد شخص غير عاجز عن الوضوء فلا يجوز أن يؤم الصلاة عنه، هذا هو المذهب. وكذلك قالوا لا تصح إمامة العاجز عن ركن، مثل ركن الركوع مثلا ما يستطيع أن يركع أو ما يستطيع السجود إلا بمثله، نفس حالته. أما أن يصح بإنسان أن يؤم بإنسان يقدر أن يركع وهو الإمام لا يقدر أن يركع، قالوا لا تصح. هذا هو المذهب. هناك رأي آخر في المسألة، قالوا أنه ما صحت صلاته لنفسه، وضعوا مثل ضابط فقهي أخر، ما صحت صلاته لنفسه صحت صلاته لغيره، ما صحت صلاته لنفسه صحت صلاته لغيره، طالما أن هذا الإنسان معذور عذره الله في عدم الركوع، ما يقدر أن يركع، فصلاته صحيحة في نفسه فتصح صلاته لغيره، وهذا هو الصحيح. طبعا المذهب استثنى وقالوا إلا الإمام الراتب بمسجد المرجو زوال علته، فيصلي جالسا ويجلسون خلفه. إذا كان هذا الإمام الراتب المعين ما يقدر يقوم يصلي جالس، قالوا إن كان يرجى زوال علته ما هو دائم خلاص، ممكن إنسان مشلول الغالب أنه يعني مشلول عن القيام، أنه يعني حتى الساعة لم يوجد له يعني علاج، فمثل هذا قالوا لا، هذا ما يصلي بالناس، ما تصح صلاته. لكن لو كان مثلا أصابه كسر أو نحوه ويرجى إن شاء الله جبر الكسر هذا، فقالوا يصلي جالسا ويصلي المأمومون خلفه جلوسا، هذا خاص بالمعين. وأما غير المعين فقالوا لا يصح عاجز عن شرط من شروط الصلاة أو ركن من ركون الصلاة إلا بمثله، وأما ما هو أفضل منه فهذا قالوا لا تصح صلاته. وهذا كما قلنا المذهب، قلنا أن هناك قول آخر في المسألة أن ما صحت صلاته لنفسه صحت صلاته لغيره، وهذا هو الصحيح. قال: وتصح قياما. قال: إلا الإمام الراتب بمسجد المرجو زوال علته فيصلي جالسا ويجلسون خلفه، وتصح قياما لأن هذا هو الأصل، ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم من صلى خلفه قائما بالإعادة. قالوا أيضا يعني يلون أن المأمومين صلوا قياما خلفه قالوا تصح. وهناك يعني أيضا قول آخر أن الإمام يعني فرقوا بين حالتين للإمام، قالوا الإمام، وهذا الذي يعني من خلال الأحاديث التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم فعلا يمكن أن نجمعها على هذا الرأي، ونقول أن الإمام إما أن يصلي من بداية الصلاة جالسا، فهنا نقول المأمومون يتعين عليهم أن يصلوا جلوسا. وأما إن صلى الإمام في بداية الصلاة قائما فأصابه شيء في الصلاة أقعد ما استطاع يقوم، فهنا المأمومون يكملون قياما. إذن هذه إذا جمعنا الأحاديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم نجدها أنها على حالتين، وهذا هو الصحيح، نفرق بين الحالتين. قال: وإن ترك الإمام ركنا أو شرطا مختلفا فيه مقلدا صحت، ومن صلى خلفه معتقدا بطلان صلاته أعاد. يعني لو أن الإمام، تعرفون في بعض الأركان أو بعض الشروط أو بعض المسائل يكون فيها خلاف بين الفقهاء، يعني لا يوجد، بعضهم يمكن يقول ركن وبعضهم يقول مستحب، بعضهم يقول واجب، بعضهم يقول سنة. فإذا كان هذا الإمام مقلد في هذه المسألة فرضه التقليد، والمأموم اللي خلفه يخالف في هذه المسألة، قالوا تصح صلاة الإمام والمأموم يجب عليه أن يعيد. هذا هو المذهب يا أخوان. هناك رأي آخر أنه لا يعيد المأموم، لأن الإمام هذا وسع فرضه، يعني في هذه المسألة قلد عالم من العلماء المعتبرين أو اجتهد وتوصل إلى هذه المسألة اجتهادا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإمام ضامن، فإن أحسن فله ولهم، وإن أساء فعليه ولهم ولا عليهم، عفوا، فإن أساء فعليه ولا عليهم. فالإمام ضامن، وهذا يشبه مثل مسألة على سبيل المثال، يعني نضرب لها مثال أيضا من ناحية أخرى، لو أن الإمام مثلا لا يرى الانتقاض في لحم أكل لحم الجزور، لحم الإبل، المسألة خلافية، فالمأموم يراه الآن ليس على وضوء، يراه أنه اختل عنده شرط الوضوء، فنقول الصحيح، وإذا كان المأموم يرى أن الأكل لحم الجزور ينقض الوضوء، نقول يصلي خلفه ولا يعيد، ولا يعيد الصلاة. هذا هو الصحيح خلافا لما يعني لرأي المذهب في هذه المسألة. قال: ولا إنكار في مسائل الاجتهاد لعدم الدليل، مسائل الاجتهاد التي ليس فيها أدلة هذه لا ينكر فيها، أما مسائل الخلاف اللي فيها أدلة واضحة فهنا ينكر فيها. والخلاف فيه ما هو خلاف لا يقبل، يعني الخلاف مثل بعض المسائل متفق عليها مثلا إذا خالف فيها شخص ما نقبل منه خلافه هذا، ويعني يعنف عليه ويشد عليه، وهناك مسائل اختلف فيها العلماء ننكرها بأدب وبلطف، نبين له الدليل، فإن استجاب فحسن وإن لم يستجب فله ذلك. صعب أنك تفرض رأيك على جميع الناس. قال: ولا تصح إمامة المرأة بالرجال، وهذا يعني استنادا لحديث من قول النبي صلى الله عليه وسلم: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، كما في صحيح البخاري. قال: ولا إمامة المميز بالبالغ في الفرض، وتصح إمامته في النفل وفي الفرض بمثله. يعني قال المميز اللي عمره، يعني الصبي المميز عمره 7 سنوات 8 سنوات 9 سنوات، قالوا في النافلة يصح أن يئم بمن هو أكبر منه سنا بالبالغين، لكن في الفرض لا يصح أن يئم إلا يعني المميزين اللي مثله. وهذا خلاف ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمرو بن سلمة، حديث عمرو بن سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم هم يعني ذهبوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: إذا يعني أدركتكم الصلاة فليؤذن أحدكم وليأمكم أقرأكم للقرآن، فلم يجدوا أحدا أقرأ من هذا الصبي المميز، كان عمره في 6 أو 7 سنين، وجعلوه إماما لهم، فجعلوه إماما لهم لأنه أكثرهم قرآنا. فهذا الدليل على أنه تصح إمامة المميز بالبالغ حتى في الفرض، حتى في الفرض ليس فقط في النافلة بل حتى في الفرض. قال ولا تصح إمامة محدث ولا نجس يعلم ذلك. طبعا إذا هذا الإمام يعلم أنه محدث ويعلم أنه نجس إمامته لا تصح، فإن جهل هو، إذا كان هو يعلم هذا الأمر، فإن جهل هو، طبعا حتى المأمومين إذا كانوا يعلمون أن الإمام ليس على وضوء أو عليه نجاسة وصلوا خلف صلاتهم لا تصح. أما إن جهل هو وجهلوهم فهو يعيد وصلاتهم صحيحة. إن جهل الإمام أنه محدث، أنه محدث، فإنه يعيد وهم لا يعيدون، كانوا يجهلون أنه يعني ليس على وضوء. وأما إن جهل الإمام أنه على نجاسة فإنه لا يعيد، إن جهل الإمام أنه على نجاسة فإنه لا يعيد، وأيضا المأمومون لا يعيدون. إذن نفرق بين هاتين المسألتين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في موضوع النجاسة على وجه الخصوص صلى بالناس ثم خلع نعليه، فخلع الصحابة نعاله، فلما سلم فقال لهم لماذا خلعتم نعالكم؟ قالوا رأيناك خلعت نعليك فخلعنا نعالك. قال له النبي صلى الله عليه وسلم إن جبريل أخبرني أن فيهما قذرا فخلعتهما، كان فيها نجاسة فخلع. فالنبي صلى الله عليه وسلم استمر في صلاته مع أنه يعني أدى شيء من الصلاة، لو كانت النجاسة تبطل الصلاة لا سلم النبي صلى الله عليه وسلم وأعاد الصلاة من جديد، فهو يجهل هذا الحكم بخلاف الذي يعلم. أما الذي يعلم من البداية فهذا صلاته لا تصح، لكن المأمومين إذا كانوا لا يعلمون تصح صلاة. قال ولا تصح إمامة الأمي وهو من لا يحسن الفاتحة. الأمي في باب الصلاة هو من الذي لا يحسن الفاتحة، هذا هو الأمي، لا يعرف يقرأ الفاتحة. لا تصح إمامة الأمي وهو من لا يحسن الفاتحة إلا بمثله، إلا إذا كان يعني مجموعة هو واثنين ثلاثة أربعة كلهم أميين فيصح أن يصلي أحدهم بهم. قال ويصح النفل خلف الفرض، يعني يصح إنسان أن يصلي نافلة خلف إمام يصلي فرضا، مثلا الإمام يصلي صلاة العصر قد يكون هذا المأموم قد صلى العصر قبله فيدخل معه بنية النافلة يصح. قال ولا عكس. أما أن يصلي المفترض بالمتنفل قالوا هذا لا يصح، يعني لو أن الإمام مثلا صلى جماعة أخرى ثم جاء وصلى بقوم بنية النافلة نفس الصلاة، وصلى مثلا الظهر وجاء يريد أن يصلي بهؤلاء الظهر، فهو راح تكون له نافلة لأن الصلاة لا تصلى مرتين. المأمومون الذين يصلون الفريضة لا تصح صلاتهم خلف متنفل، هذا هو المذهب. هناك رأي آخر أنه أنها تصح، وهذا يعني دل عليه حديث معاذ، فإن معاذ رضي الله عنهم كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم يذهب إلى مسجد قومه فيعم فيهم بصلاة العشاء، يكون هو صلي نافلة وهم يصلون فرض خلفه، فدل الحديث على صحة صلاة المفترض خلف المتنفل، وهذا هو الصحيح. قال وتصح المقضية خلف الحاضرة، يعني لو افترضنا أن إنسان فاتته صلاة الظهر ما تذكر إلا الناس يقومون صلاة العصر، فيجوز أن يدخل هو بنية الظهر خلف من يصلي العصر، والعكس كذلك. قد يكون ناس فاتتهم مجموعة من الناس فاتتهم صلاة الظهر فصلوها في العصر، وهذا شخص صلى الظهر ودخل خلفهم بصلاة العصر وهم يصلون الظهر لا بأس. لكن المؤلف اشترط قال حيث تساوت في الاسم، يعني لا بد يكون ظهر ظهر، هذا يقضي الظهر وهذا يصلي الظهر الحاضر، هذا يقضي ظهر أمس وهذا يصلي ظهر اليوم. والصحيح أنه لا يشترط تساوي الاسم، صحيح أنه لا يشترط تساوي الاسم. نعم.
قال رحمه الله: فصل. يصح وقوف الإمام وسط المأمومين، والسنة وقوفه متقدما عليهم، ويقف الرجل الواحد عن يمينه محاذيا له، ولا تصح خلفه ولا عن يساره مع خلو يمينه، وتقف المرأة خلفه، وإن صلى الرجل ركعة خلف الصف منفردا فصلاته باطلة، وإن أمكن المأموم الاقتداء بإمامه ولو كان بينهما فوق 300 ذراع صح إن رأى الإمام أو رأى من وراءه، وإن كان الإمام والمأموم في المسجد لم تشترط الرؤية، وكفى سماع التكبير، وإن كان بينهما نهر تجري فيه السفن أو طريق لم تصح، وكره علو الإمام عن المأموم لا عكسه، وكره لمن أكل بصلا أو فجلا ونحوه حضور المسجد.
نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. ويصح وقوف الإمام وسط المأمومين، يصح يعني أن الإمام يقف في الوسط عن يمينه وعن يساره المأموم، يعني مثلا 2 عن يمينه 2 عن يساره، يصح مع أنه خلاف السنة. السنة أن يقف الإمام أمامهم في صف منفرد وهم خلفه، هذه السنة. وإن كان شخص واحد يصلي عن يمينه، هذه هي السنة. قال: والسنة وقوفه متقدما عليه، ويقف الرجل الواحد عن يمينه محاذيا له ولا يتأخر عنه قليلا كما يفعل عامة الناس اليوم، بل يكون محاذيا له. قال: ولا تصح خلفه، يعني الرجل واحد لا تصح صلاة منفرد خلف الصف. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمنفرد خلف الصف لوحده. ولا عن يساره مع خلو يمينه، قال أيضا لا تصح لو أن يعني الإمام معه واحد فقط، هما اثنان، ما يجوز أن يكون الإمام عن اليمين والمأموم عن يساره، لا. هذا هو المذهب. هناك رأي آخر في المسألة صحة الصلاة عن يسار الإمام مع خلو اليمين، وهذا رجحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. ومما يعني يدل على هذا أن ابن عباس لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الليل جاء وصلى عن يساره، فخذه النبي صلى الله عليه وسلم وجعله عن يمينه. لو كانت صلاته باطلة لقطع، فجعله يقطع الصلاة، مما يدل على أن جلوده على اليسار هو خلاف السنة مع صحة الصلاة. قال: وتقف المرأة خلفه، المرأة تكون في الخلف حتى لو كانت لوحدها، لما جاء عن أنس رضي الله عنه قال: صففت أنا واليتيم وراء النبي صلى الله عليه وسلم والمرأة خلفنا، ما تأتي بجنب الرجال بجوار الرجال، لا تصلي بخلف تكون في الصف الأخير. قال: وإن صلى الرجل ركعة خلف الصف منفردا فصلاته باطلة، قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة المنفرد خلف الصف. قال: وإن أمكن المأموم الاقتداء بإمامه ولو كان بينهما فوق 300 ذراع صح إن رأى الإمام أو رأى من وراءه. وإن كان مع الإمام والمأموم في المسجد لم تشترط الرؤية وكفى سماع التكبير، وإن كان بينهما نهر تجري فيه السفن أو طريق لم تصح. هذه المسألة نستطيع أن نجعلها في حالتين، يعني إذا كان المأموم بعيد عن إمامه الحالة الأولى لما قال اللي هي الثانية اللي ذكرها المؤلف، قال وإن كان الإمام والمأموم في المسجد، يكون في المسجد مثلا احنا نصلي الآن، إمامنا يصلي فينا وإحنا الصف الأول، ويجي واحد يصلي في آخر المسجد، داخل المسجد لكن في آخره، في آخر صف، نقول الصلاة صحيحة إذا كان معه شخص، أما إذا كان منفرد كما قلنا لا تصح. لو مثلا اثنين ثلاثة صلوا في آخر صف، صلاتهم صحيحة مع مخالفتهم للسنة، السنة التواصل وليس وجود مسافات بعيدة بين الصفوف، لكن صلاته صحيحة طالما أنه في المسجد ويسمع الإمام يسمع التكبير يقدر يتابعه، صلاته صحيحة لكنه مخالف للسنة، إلا إذا كان منفرد، فصلاة المنفرد حتى اللي في الصف الثاني لوحده لا تصح. هذه الحالة الأولى إذا كان في المسجد، فحتى لو تأخر كثيرا أو كان في الصف الأخير من المسجد مع وجود مسافات صفوف كثيرة، يقول صلاة صحيحة مع مخالفته للسنة. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن يكون خارج المسجد، خارج المسجد هنا قال إن أمكن المأموم الاقتداء بإمامه، يستطيع أن يتابع الإمام، يعني مثلا يسمع صوت التكبير أو يرى الإمام أو يرى المأمومين بحيث أن يراهم وهم يركعون وهم يسجدون، فيستطيع أن إيش؟ أن يتابعه، حتى لو كما قال بينهم نهر تجري فيه السبل، حتى لو كان بينهم طريق شارع، هذا هو المذهب. وتلاحظون أن المذهب اشترط فقط إيش؟ القدرة على المتابعة الإمام. هناك رأي آخر في المسألة أنه أيضا تشترط اتصال الصفوف، مذهب ما اشترط اتصال الصفوف، بمعنى لو كان في مسافة بداخل المسجد وصلى ناس خارج المسجد، على المذهب طالما أنه يستطيع أن يتابع فصلاته صحيحة. وهناك من اشترط اتصال الصفوف، وهذا هو الأقرب إلى الصواب، إن ما يبدأ في الخارج إلا إذا لم يجد مكانا في الداخل، فإذا اتصلت الصفوف فيكون أقرب فالأقرب، لأن خارج المسجد يأخذ حكم المسجد في حالة الضيق والضرورة، بحيث أنه ما يوجد له مكان داخل المسجد، لكن طالما أنه يوجد ما يجوز له أن يتابع الإمام خارج المسجد. وعلى هذا ممكن الناس حتى في بيوتهم يقول أن نتابع الإمام ونسمع صوته من خلال الميكروفون، نكبر الصوت ونتابعه، نستطيع أن نتابعه. ممكن يتوسعون الناس يقول حتى من خلال التلفاز، شاشة التلفاز نتابع الإمام في الحرم، وهذا لا شك أنه غير الصواب. فاتصال الصفوف الحقيقة شرط مهم. قال وكره علو الإمام عن المأموم، يعني يكره أن يكون الإمام مثلا في مكان مرتفع والمأمومين تحت. أما علو الإمام مع بعض الصفوف، إذا كان الإمام موجود فوق ومعاه صفين ثلاثة ثم أكمل البقية تحت فلا كراهة. الكراهة إذا كان الإمام لوحده فوق، وهذه الكراهة كما قال العلماء أنها تكون مكروهة إذا ما في حاجة، أما إذا وجدت حاجة فهنا تزول الكراهة لوجود الحاجة. قال لا عكسه، يعني لا عكسه، يعني لا يكره علو المأموم عن الإمام. قال وكره لمن أكل بصلا أو فجلا ونحوه حضور المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل الثوم والبصل والكراث فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، حديث متفق عليه. نعم.
قال رحمه الله فصل: يعذر بترك الجمعة والجماعة المريض والخائف حدوث المرض والمدافع أحد الأخبثين ومن له ضائع يرجوه أو يخاف ضياع ماله أو فواته أو ضررا فيه أو يخاف على مال استؤجر لحفظه كنطارة بستان أو أذى بمطر ووحل وثلج وجليد وريح باردة بليلة مظلمة أو تطويل إمام.
نعم. فصل قال يعذر بترك الجمعة والجماعة، هو طبعا يتكلم عن صلاة الجماعة لكن لأن حكمها مشابه لحكم من يعذر بترك الجمعة فضمهما. فيعذر بترك الجمعة والجماعة المريض الذي لا يستطيع الذهاب إلى الجماعة. والخائف حدوث المرض، يعني يمكن شخص يخشى أن يتضاعف المرض معه، يعني عنده مرض يسير ممكن يذهب لكن ممكن ذهابه يزيد المرض معه. والخائف حدوث المرض والمدافع أحد الأخبثين، الغائط والبول، إذا كان هو محصور كما نقول فإنه يكره ويعذر في ترك صلاة الجماعة. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا صلاة وهو يدافع الأخبثين، فإنه يذهب يتوضأ حتى لو فاتته صلاة الجماعة. وكذلك مثله حضور الطعام ونفسه تتوق إليه، إذا حضر الطعام هو مشته أنه يأكل فإنه يعذر في ترك الجماعة. نفس الحديث السابق لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبث. بحضر الطعام، إذا حضر الطعام وهو مشته، أما إذا كان يعني ليس يعني الأمر بذاك الأهمية عنده يمكن أن يذهب ويصلي دون ثم يكمل فإنه يذهب إلى الصلاة. قال ومن له ضائع يرجوه، شخص منشغل ببحث عن شخص أو لده ضائع أو ماله ضائع أو يخاف ضياع ماله، مثلا عنده غنم ويخشى أنه إذا ذهب إلى صلاة الجماعة المسجد يأكلها الذئب مثلا أو أي شيء من أنواع المال أو فواته، يعني ضياع المال أو أنه يفوت عليه، كان يكون ينتظر أن شخص يعطيه سدد له دين مثلا فإن تأخر ذهب إلى الجماعة يمكن ينصرف ذلك الرجل ويفوت عليه المال أو ضررا فيه أو حتى يتضرر هذا المال أو يخاف على مال استؤجر لحفظه كنظارة بستان، يعني كان يكون هو حارس مثلا على مزرعة أو حارس على أغنام أو حارس في عمارة أو حارس في مكان وفعلا يخشى من ذهابه إلى الجماعة أن إيش أن يحصل خلل أو يخترق هذا المكان ونحوه أو يخاف على مال استؤجر هو، يعني هو أجره حارس على هذا المكان كحارس على مزرعة ونحوها. قال أو أذى بمطر، كذلك اللي يخشى الأذى بوجود مطر أو وحل، الوحل هو الطين يعني أثر المطر، بعد ما يجي مطر كثير ممكن تكون الأرض كلها طين، معناته هذا الرجل إذا ذهب ربما يتعرض للزلق، فإذا كان هذا الأمر سيتم سيحصل أنه يعذر عن صلاة الجماعة ويصليها في بيته. أو وجود ثلج، نزول ثلج أو جليد أو ريح شديدة باردة، لابد من الوصفين، تكون شديدة ليست ريح خفيفة وأن تكون باردة، لأن هذه التي لا يمكن اتقاؤها. أما الريح الباردة يمكن الإنسان أن يلبس إذا لم تكن شديدة، والريح الشديدة التي لم تكن باردة يمكن أيضا التقاؤها، ليس لا تكون هناك يعني المشقة الكبيرة. قال بليلة مظلمة، والصحيح عدم التقيد أن تكون هذه الريح في ليلة مظلمة حتى في النهار، إذا كانت ريح شديدة باردة فيعذر. قال أو تطويل إمام، إذا كان يخشى يعني صاحب هذا المسجد معروف بأنه يطيل الصلاة، وهو رجل مثلا توه جاي من العمل متعب مرهق يخشى أن هذا يطيل عليه، وهذا مما يدل عليه ذلك الرجل الذي صلى خلف معاذ ثم انفرد صلى لوحده لما شاف معاذ بدأ بالصور الطوال طول في الصلاة انفرد وكمل صلاة لوحده. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليه، جاء يشتكي فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ فتان أنت يا معاذ، يعني أمره أنه يعني يخفف على الناس في الصلاة، ولم يأمر ذلك الرجل أو ينهى عن هذا الفعل، مما يدل على أنه إن إذا كان الإمام يطيل كما يفعل أولئك فنعم يحذر هذا من الجماعة. نعم.
قال رحمه الله: باب صلاة أهل الأعذار. يلزم المريض أن يصلي المكتوبة قائما ولو مستندا، فإن لم يستطع فقاعدا، فإن لم يستطع فعلى جنبه، والأيمن أفضل، ويومئ بالركوع وبالسجود ويجعله أخفض، فإن عجز أومى بطرفه واستحضر الفعل، واستحضر الفعل بقلبه، وكذا القول إن عجز عنه بلسانه، ولا تسقط ما دام عقله ثابتا، ومن قدر على القيام أو القعود في أثنائها انتقل إليه، ومن قدر أن يقوم منفردا ويجلس في الجماعة خيرا، وتصح على الراحلة لمن يتأذى بنحو مطر ووحل أو يخاف على نفسه من نزوله وعليه الاستقبال وما يقدر عليه، ويومئ من بالماء والطين.
نعم. باب صلاة أهل الأعذار. يلزم المريض أن يصلي المكتوبة قائما. الإنسان المعذور ننظر في أمره، أول شيء هل يستطيع أن يصلي وهو قائم؟ إن كان يستطيع فهذا هو الواجب عليه، ولو مستندا إلى عصا، يعني لو ما يستطيع أن يقوم إلا بعصا فإنه يفعل ذلك ويستند عليها. فإن لم يستطع قائما فيصلي قاعدا، فإن لم يستطع قاعدا فيصلي على جنب. قال المؤلف: والأيمن أفضل، يصلي على جنبه الأيمن، ويؤمن بالركوع والسجود ويجعل السجود أخفض من الركوع. وهذا يدل عليه حديث عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. حديث رواه البخاري وأصحاب السنن، وجاء في زيادة عند النسائي: فإن لم تستطع فمستلقيا، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يعني لو ما استطاع على جنبه وهو مستلقي يصلي. قال: فإن عجز بعد ذلك أو مع بطرفه، يوم يعني بطرف عينه، وهذا قال: واستحضر الفعل بقلبه، استحضر أنه يصلي في قلبه، ويومئ يعني بالركوع وبالسجود ونحوها. قالوا: وكذا القول إن عجز عنه لسانه، كذا القول إن عجز عنه لسانه، يعني إذا عجز أن يقول شيء من الأقوال الواجبة أو الأركان، أومأ بطرفه أي بعينه. وبعض أهل العلم يعني يقول أنه إذا ما استطاع لا يعني قائما ولا قاعدا ولا على جنب ولا مستلقيا، قالوا ينوي في قلبه بس بدون يعني إيش، يعني قالوا أن العين ما لها يعني علاقة في الصلاة. وهذا الأمر اختاره الشيخ ابن عثيمين، يعني قال أن قضية الإيماء بالعين لا أثر لها ولا يعني تفعل في الصلاة، وإنما ينوي بقلبه أنه يصلي، ينوي أنه في القيام الآن، ينوي أنه الآن ركع، ينوي أنه سجد، إذا كان يستطيع أن يقول الأقوال يقولها، ثم ينوي أنه ركع، مثلا يقرأ الفاتحة ثم ينوي الركوع، ثم يقرأ ذكر الركوع، ثم ينوي الرفع، ثم وهكذا ينوي ذلك كله في قلبه. إذا كان ما يستطيع حتى يتكلم ينوي الأفعال والأقوال بقلبه. قال ولا تسقط ما دام عقله ثابتا، ما تسقط عنها الصلاة دام له عقل. إذا رجل أصبح لا عقل له فهنا تسقط عنه الصلاة. قال ومن قدر على القيام في أثنائها وقد صلى قاعدا، يعني انتقل إليه، يعني لو أن إنسان بدأ صلاة قاعدا ثم رأى من نفسه أنه يستطيع أن يقوم فإنه يجب عليه أن يقوم، لأن أجزنا له القعود لعذر والآن العذر ذهب. وكذلك لو أنه قعد كذلك لو أنه صلى على جنب ثم استطاع أن يقعد فنقول يجب عليه أن يقعد، وهكذا متى زال العذر يجب عليه أن تزول الرخصة. قال ومن قدر على أن يقوم منفردا ويجلس في الجماعة خير، يعني إذا كان هو بين أمرين، إما أنه يصلي قائما لوحده أو يصلي جالسا إذا صلى مع الجماعة، يقول المؤلف خير، يخير بين أحد الأمرين. وهناك رأي آخر في المسألة أنه لا يخير بل أنه يصلي منفردا، قالوا لأن القيام ركن والجماعة واجبة فيقدم الركن على الواجب، وهذا أقرب. قال وتصح على الراحلة ممن يتأذى بنحو مطر ووحل، يعني إذا كان الإنسان ما يستطيع أن يصلي على الأرض إذا كان المطر شديد ارتفع على سطح الأرض ما يستطيع أن يركع يسجد ما يستطيع، أو وجود وحل فربما يعني آذاه هذا الوحل، فإنه يستطيع أن يصلي على راحلته. قال أو يخاف على نفسه من نزوله، أو إذا كان يخاف إذا نزل من الراحلة على سواء من عدو من سبع من ذئب من أي كان يخاف أنه إذا نزل فإنه يصلي على راحلته. قال وعليه الاستقبال وما يقدر عليه، يعني يفعل ما يقدر عليه أن يفعله وهو على راحلته. ويومئ من بالماء والطين، إذا كان رجل صلى على الأرض وهو يوجد ماء فصعب أنه يسجد الماء يغطيه، في هذه الحالة يومئ بالسجود، أو الوحل ممكن يؤذيه الطين يومئ بالسجود. أما إن استطاع أن يصلي قائما، يعني وإن استطاع على الراحلة أيضا أن يصلي قائما راكعا ساجدا، مثل الآن يعني الرواحلنا الجديدة السيارات، مثل السيارات الكبيرة اللي لها مثلا في الخلف تستطيع بعض تصلي، بعض السيارات الكبيرة أو الباصات ونحوها إذا كان في يعني مجال للصلاة يستطيع الإنسان أن يقف وأن يصلي وأن يركع ويسجد. نعم، فهي الأمر هذه القاعدة يا أخوان، اتقوا الله ما استطعتم، متى ما استطاع أن يفعل أي ركن عليه أن يفعل، ما استطاع يوجد عذر فهو ينتقل للذي بعده. نعم.
قال رحمه الله فصل في صلاة المسافر. قصر الصلاة الرباعية أفضل لمن نوى سفرا مباحا لمحل معين يبلغ 16 فرسخا، وهي يومان قاصدان في زمن معتدل بسير الأثقال ودبيب الأقدام إذا فارق بيوت قريته العامرة، ولا يعيد من قصر ثم رجع قبل استكماله المسافة، ويلزمه إتمام الصلاة إن دخل وقتها وهو في الحضر أو صلى خلف من يتم، أو لم ينوي القصر عند الإحرام، أو نوى إقامة مطلقة أو أكثر من 4 أيام، أو أقام لحاجة وظن أن لا تنقضي إلا بعد 4، أو أخر الصلاة بلا عذر حتى ضاق وقتها عنها. ويقصر إن أقام لحاجة بلا نية الإقامة فوق 4 ولا يدري متى تنقضي، أو حبس ظلما أو بمطر أو ولو أقام سنين.
نعم، ذكر المؤلف رحمه الله فصل في صلاة المسافر، وبدأ بأول مسائل صلاة المسافر وهي القصر، قصر صلاة المسافر. فقال قصر الصلاة الرباعية أفضل للمسافر طبعا، والقصر خاص بالصلوات الرباعية الظهر والعصر والعشاء، أما فجر والمغرب فلا تقصر. والقصر أفضل لأخذه بهذه السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في السفر كان يحافظ على القصر. قال: لمن نوى سفرا مباحا. لمن نوى سفر، القصر أفضل لمن نوى السفر. وسيأتي متى تبدأ أحكام السفر، متى يبدأ القصر، سيأتي الكلام على هذا. المؤلف قال سفرا مباحا، يعني لو سافر سفر معصية، لو إنسان سافر لبلد يريد أن يعصي الله فيه، المذهب يقولون أنه ما يقصر، وذلك معاملة له بنقيض قصده الفاسد، لأنه يستغل هذه الرخص في معصية الله. قال: لمن نوى سفرا مباحا لمحل معين، يعني لمكان بلدة معينة، يبلغ 16 فرسخا. 16 فرسخ تساوي 4 برد، وتساوي 48 ميل، وتساوي بالكيلومتر 80 كيلومتر. تساوي بالكيلو 16 فرسخ 80 كيلومتر. قال: وهي يومان قاصدان في زمن المعتدل يسير الأثقال ودبيب الأقدام، بسير الأثقال عفوا ودبيب الأقدام. السير المتوسط يعني يومان. فالمذهب يرى أن السفر محدد بالمسافة، السفر محدد بالمسافة، وأخذ هذا يعني الأمر عن بعض الأحاديث التي جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم لما يعني تجاوز هذه المسافة قصر. لكن هذا مجرد فعل، ما يدل لو أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان أقل يعني سافر أو ذهب إلى منطقة أقرب من هذه إنه ما يقصر، لا يوجد دليل. ولذلك ذهب بعض أهل العلم إلى أن السفر لم يحدد شرعا، فبالتالي ننتقل إلى تحديد العرف، فما عده الناس سفرا فهو سفر، ما سماه الناس سفرا فهو سفر، وما لم يسميه الناس سفرا فليس بسفر. وهذا هو الأقرب تقييده بالعرف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما نص على تحديد السفر بالمسافة أو بشيء آخر، إنما جاء النبي صلى الله عليه وسلم سافر إلى منطقة فلانية وهي مدتها كذا كيلو كذا فرسخ فقصر فيها. لكن هذا مجرد فعل، مجرد الفعل لا يدل على التحديد وعلى الوجوب. فالصحيح أن السفر محدد بالعرف، ما عده الناس سفرا فهو سفر، وما لم يعده الناس سفرا فليس بسفر. قال: إذا فارق بيوت قريته العامرة. إذن هنا بيان متى يبتدئ المسافر بأحكام السفر، إذا فارق بيوت قريته العامرة. كانت هذه البيوت، خرج من البيوت حتى لو كان لا يزال يراها، أدركته الصلاة يقصر. منطقة مثلا الفحيحين، إنسان خرج منها متجها إلى الجنوب، خرج من البيوت، حتى أما المزارع مثلا المصانع هي لا تحسب، في الصناعية الفحيحين ما تحسب البيوت. خرج من البيوت متجها إلى الجنوب، إذن لو أدركته الصلاة بعد كيلو، كيلو وين يقصر ويجب، دخل في أحكامه، وهو طبعا ناوي السفر، وهو ناوي السفر. طيب، إذا كانت المناطق متجاورة أو القرى أو المدن متجاورة، مثل الآن مثلا المنقف بجوار فيحين، الصباحية بجوار الرقة، بجوار منطقة هدية، بجوار منطقة فهد الأحمد، مناطق متجاورة. ذهب بعض العلم أن المدن المتجاورة تعتبر كأنها مدينة واحدة، فمثلا لو أن شخص في المانجا يريد أن يسافر من جهة الجنوب، فإنه إذا تعدى منطقة الفاحيل يقصر ويجب، لأنها المنطقة كأنها منطقتين متجاورتين، أعدها بعض أهل العلم منطقة واحدة. مثلا شخص من منطقة ضاحية صباح السالم يريد أن يذهب، طبعا من يوم يخرج خط الفاحيل السريع وهو على المناطق على يمينه حتى يخرج من الفاحيل، خلاص خرج من المناطق، يبدأ الآن إيش القصر والجمع. إذا فارق بيوت قريته العامة، إذا من هنا يبدأ القصر والجمع. نعم. هناك بس تنبيه أن يعني إن شاء الله غدا راح نبدأ بدورة في كتاب الصيام يوم الأحد والاثنين بعد المغرب بعد العشاء، يعني بربع ساعة هكذا ساعة ننتهي من كتاب الصيام، ومن مرة نكون يعني مشينا شوي في الكتاب. وأيضا إن شاء الله يمكن الأسبوع اللي بعده إذا الله يسر ممكن أيضا نفعل كذلك دورة في كتاب الزكاة، جعلها كذا يومين أو كذا أيام متوالية. إن شاء الله يعني غدا نبدأ الصيام، وأظن يمكن الأخ الشيخ أحمد أعلن هذا الأمر، وكذلك في الزكاة إذا إن شاء الله تم الأمر راح نعلن عنه بإذن الله. قال: ولا يعيد من قصر ثم رجع قبل استكمال المسافة. يعني لو أن إنسان مثل ما قلنا خرج من الفاحيل توجه إلى السعودية جنوب، أدركته الصلاة مثلا في منطقة الضبيعية مثلا أو بنيدر قبل لا يوصل للسعودية، صلى قصر أو جمع، قصر وجمع، ثم يعني تصل به قبل أن يذهب، حصل ظرف فترجع، أنه لا يعيد الصلاة لأن صلاها بعذر، كان مسافر فعلا في هذه الفترة، فلا يعيد الصلاة لقصرها أو لجمعها. قال: ويلزمه إتمام الصلاة إن دخل وقتها وهو في الحضر. طيب لو دخل الصلاة مثلا وهو راكب سيارة فسمع الأذان العصر، كان راكب السيارة بيذهب لكنه ما صلىها إلا في الطريق طريق السفر، مؤلف أو المذهب يقول أنه يصليها بدون قصر لأن أدرك وقت الصلاة وهو في الحضر. هناك رأي آخر في المسألة أنه أن العبرة في أداء الصلاة لا بدخول الوقت، هل هو أداها وهو مسافر أو أداها وهو حاضر، وهذا هو الصحيح الذي رجح الشيخ ابن عثيمين وغيره من أهل العلم، أن العبرة بالأداء، هل أداها وهو مسافر أو أداها وهو حاضر، وليس العبرة بدخول الوقت. قال: أو صلى خلف من يتم. نعم، إذا صلى خلف من يتم فإنه يتم لا يقصر. قال: أو لم ينوي القصر عند الإحرام. إذا ما نوى القصر عند الإحرام قالوا أنه يتم، والصحيح أن نية القصر لا تشترط أيضا عند الإحرام، طالما أنه مسافر فالأصل في المسافر هو القصر فلا يشترط النية، فإذا لا يتم إذا لم ينوي القصر. قال: أو نوى إقامة مطلقة. نعم، هنا يتم إذا مثلا إنسان ذهب وسافر إلى الرياض ونوى الإقامة المطلقة في الرياض، قال خلاص أنا سأعيش في الرياض، هنا خلاص تنقطع، الآن أصبح مقيم في الرياض، صار مستوطن للرياض من أهل الرياض، فلا تشمل أحكام السفر. قال: أو نوى إقامة أكثر من 4 أيام، أو أقام لحاجة وظن أنها لا تنقضي إلا بعد 4. إذا نوى أكثر من 4 أيام قالوا يتم ما يعتبر مسافر، إذا نوى الإقامة أقل من 4 أيام قالوا يعتبر مسافر. ما الدليل على هذا التحديد؟ قالوا: الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام بمكة فصلى بها 20 صلاة، يقصر فيها. ثم النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى يوم التروية. طيب هذا مجرد فعل، هل تعلمون النبي صلى الله عليه وسلم لو مكث يوم خامس ما راح يقصر؟ ما في دليل على هذا. لذلك هناك يعني رأي آخر في هذه المسألة، أنه العبرة أنه هل نوى الاستقرار في هذا البلد والإقامة الدائمة أو لا. ما كون نوى 4 أيام أو شغله ما راح يخلص إلا بعد 4 أيام، بعد أسبوع، بعد أسبوعين، هذا يعتبر مسافر. وهذا الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية، شيخ ابن عثيمين، أنه يقصر ما لم ينوي الإقامة الدائمة. قال: أو أخر الصلاة بلا عذر حتى ضاق وقتها عنها. إذا أخر الصلاة بلا عذر حتى ضاق وقتها عنها، قالوا لأنه بتأخيره هذا صار إيش؟ صار عاصي، والعاصي لا يتمتع بأحكام السفر. قالوا: ويقصر إن أقام لحاجة بلا نية الإقامة فوق 4 أيام، إذا لم ينوي الإقامة فوق 4 أيام، ولا أو لا يدري متى تنقضي، ما يعلم، يمكن تخلص بكرة، ممكن بعد أسبوع، ممكن بعد شهر، لا يعلم. هذا قالوا يقصر. أو حبس ظلما، سجن ظلما بدون بينة وبدون أمر، أو بمطر حبسه المطر ولو أقام سنين، فهذا يقصر، لأن هذا متى ما زال هذا الأمر العائق سيعود إلى بلده، فهو لم ينوي الإقامة. وهذا العائق ربما يوم، ربما يومين، ربما 3، ربما أكثر. نعم، نقف عند هذا الأمر. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.